إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان الأسبوع الماضي هو بداية الحديث عن باب الفتن والملاحم، والفتن والملاحم عنوان عريض داخل التشريع الإسلامي وداخل العقيدة الإسلامية، نظرا لأنه يستهوي النفوس، فإن نفس الإنسان تتطلع دائما إلى استشراف المستقبل وقراءة سطور الغيب المكنون من خلال الأسدار التي ضربها الله تبارك وتعالى عليه. وإذا كانت نفس الإنسان سواقة دائما إلى معرفة ما سيحدث في المستقبل، فإن باب الكذب هنا سوف يكون بابا واسعا يدخل على الناس ما لا يمكن حدوثه ولا حصوله، وهنا يكذب على الله عز وجل ويكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالدين الإسلامي الذي أكمل الله تبارك وتعالى به الدين وأتم به النعمة، يوم قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذا بهذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده دينا وشريعة ونحلة، إذا به من كماله يوضح للناس ما سيحدث في المستقبل من الفتن والملاحم ليشبع هذا الفضول البشري، ومن ثم لا يكذب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعلم المسلم أنه على الحق المبين فلا يقع في هوة الشرك ولا في هوة الكذب. وسريعا أذكر بعناوين مما ذكرته في الخطبة الماضية، فنحن نقول الفتن والملاحم، أما الفتن فهي المعارك التي تحصل بين المسلمين وبين بعضهم البعض، وهذه شر كلها. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان دأبه وديدنه أنه مستعيذ بالله من الفتن، وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم. أما الملاحم فإنها المعارك الكبرى التي تحدث في آخر الزمان بين المسلمين وبين غيرهم من الأمم، وقد تحدث القرآن إجمالا لاختصارا عن مسألة الفتن والملاحم هذه، فوضح ربنا عز وجل أن الأولاد والأزواج والأموال إنما هي فتنة، ثم وضح تبارك وتعالى مجملا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن الأرض إنما هي للمتقين، فقال تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والميراث يستلزم أن يكون هناك وارث، وأن يكون هناك موروث، وأن يكون هناك إرث، فإن المسلمين يرثون الأرض من بعد أهلها الذين كفروا وكذبوا، ولكن لا بد من جهاد بسيف يبتغى به مرضاة رب العالمين، ولتكون كلمة الله هي العليا. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد فصل هذه الفتن والملاحمة تفصيلا بحيث لم يترك شاردة ولا واردة إلا قيدها، حتى أن أصحابه رضوان الله عليهم ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم قام مقاما بعد صلاة الصبح إلى صلاة المغرب، ينزل يصلي الظهر والعصر إذا حضرت الصلاة، فأخبرهم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكان أعلمهم هو الذي يذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ليشبه هذا بالرجل يعرفه ولكنه قد نسي، فإذا رآه تذكره مرة أخرى. والصحابة كان دأبهم سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا العلم الذي سماه حذيفة رضي الله عنه بعلم الشر، فقال كما في الصحيحين من رواية أبي إدريس القولاني عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر يعني عن الفتن مخافة أن يدركني. وسأل عمر رضي الله عنه وأرضاه حذيفة عن الفتن، وكذلك كان عمار بن ياسر من أعلم الصحابة بالفتن، فلسنا بدعا في ذلك. وعليه علماء المسلمين منهم من كتب في هذا المجال، فالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وكل واحد من أصحاب الكتب الستة بل الكتب التسعة ضمن داخل كتابه موطئا أو مسندا أو صحيحا كان بابا كبيرا أو كتابا كبيرا للفتن، تجده في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كتاب الفتن، أما عند مسلم كتاب الفتن وأشراف الساعة والملاحم وما شابه، وكذلك يسمى الباب أو الكتاب عند أبي داود بكتاب الفتن. ومن العلماء من أفرده بالتأليف مصنفا واحدا كما فعل الحافظ ابن كثير، فكتب كتابه ودرته اليتيمة بين مثل هذه الكتب، لأنه حافظ محقق مدقق، وهو كتاب النهاية في الفتن والملاحم. وكذا كتب القرطبي التذكرة، وكذا كتب نعيم بن حماد الخزاعي في كتاب الفتن وما شابه. قد ذكرنا في الخطبة الماضية لماذا هذه الأحاديث، قلنا أنها للابتلاء والاختبار، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، وكذلك هي لإرشاد المسلم ماذا يفعل ساعة وقوع الفتن. أما الثالثة فإنما هي إعلام بقرب الساعة ليتوب المسيء ولينتبه الناس إلى أن الساعة آتية لا محالة. ثم كذلك هي من دلائل وعلامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد المسلم يقينا بأن هذا هو النبي الخاتم، وكذلك يعلم الكافر أنه على الباطل. ثم بعد ذلك إشباع الفضول البشري الذي يتطلع دائما إلى معرفة المستقبل واستشراف أسراره وقراءة سطوره. أما ما ذكرناه معاشر المسلمين من أوائل الأحاديث في كتاب الفتن والملاحم، فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أخبر أن الفتن تطلع من المشرق، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى الفتن تتساقط كالقطر يعني كالمطر، تخرج من المدينة ثم تعم بعد ذلك. واليوم بإذن الله رب العالمين نبدأ بسؤال، لأن مثل هذه المسائل تحتاج إلى ترتيب وإلى ترول، وتحتاج أيضا إلى بعض الهدوء في الحديث حتى لا يفهم الأمر خطأ. السؤال الأول: إذا كانت الفتن والملاحم أمرا واقعا، يعني مثلا أن المسلمين يقتتلون كما اقتتل علي ومعاوية أهل العراق وأهل الشام، وأن عثمان مقتول لا محالة، فلماذا أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم؟ أو بطريقة أخرى، لماذا لا نسلم بالفتن ونسكت؟ والإجابة عن هذا السؤال تتطلب أن نقول أننا الآن بين أمرين، بين العمل بالشرع وبين القدر. هل نحن متعبدون بالقدر أم نحن متعبدون بالعمل بالشرع؟ نحن تعبدنا الله عز وجل بالعمل بالشرع، أما القدر فإنه ليس من خصوصياتنا، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالقدر مكتوب معلوم محتم نازل، أما أنت ساعة نزول القدر فما عليك إلا أن تتبع ما قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجب ما في المسألة حديثه عليه السلام لما قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرقها، رغم أن الساعة قائمة ورغم أنه لن ينتفع بها صاحبها الذي يغرقها، بل تبذل الأرض غير الأرض والسماوات، وكذلك لم ينتفع بها طير ولا إنس ولا جن، فقد صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بوجوب العمل ساعتها، وهو قول رب العالمين: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا قول الله تبارك وتعالى، فما على الإنسان إلا أن يعمل بما جاء به الشرع. نحن أخبرنا لنحذر من هذه الأمور لا لنسلم لها. وقد صدق من قال: إنما السعيد من جنب الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سؤال آخر وهو: متى تبدأ الفتن والملاحم؟ أما الفتن فإن وقوعها تأخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال تأخر وقوعها إلى ما بعد عصر الراشدين، وإنما حصلت في آخر عصر الراشدين. والبعض حدد بحديث حذيفة أن عمر رضي الله عنه أرضاه هو باب الفتن، فإذا كسر هذا الباب انطلقت الفتن تتبع بعضها بعضا. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه من بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بدأت الفتن تترى وتتوالى على المسلمين. هذا باب الفتن. أما الملاحم فإنها بدأت منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الخطبة الماضية حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وهو عند أحمد برواية قال عنها العلماء إسنادها حسن، ففيها عاصم بن أبي بهدلة، وهو عاصم بن أبي النجود، وهو رجل صدوق له أوهام. فأخبر حذيفة كما روى عنه جر بن حبيب أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة فأخبره بأسمائه، ومنها الاسم أنه نبي الملاحم صلى الله عليه وسلم. فالتحم مع الكفار في عدة معارك، في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي حنين، والتحم مع الروم أيضا في عدة معارك، هذه كلها ملاحم، وتبقى الملاحم إلى يوم القيامة قائمة. نبدأ اليوم بإذن الله رب العالمين بالملاحم قبل الفتن، فإنني أحتاج في مسألة الفتن إلى ترون شديد، وأحتاج إلى أكثر من خطبة، ولذلك سأبدأ بالفتن في هذه الخطبة والتي تليها بالملاحم في هذه الخطبة وفي التي تليها بإذن الله رب العالمين، ثم أنتقل بعد ذلك إلى الفتن. الملاحم كما قلنا جمع ملحمة، وهي المعركة الكبيرة التي يلتحم فيها الناس، أي تلتصق لحومهم ببعضها البعض، سواء كانوا في جيش واحد أو سواء كانوا في جيشين متقابلين، لأن هذا يتبارز مع هذا، فإذا التقيا تساقطت اللحوم أو أن اللحوم مس بعضها البعض. الآن أول الملاحم التي سنتحدث عنها هي الملحمة بين المسلمين والروم. والروم نسبة إلى رجل اسمه الروم ابن عيط ابن إسحاق، لأن الناس يسمون بأسماء أجدادهم كما سميت مدين باسم مدين ابن إبراهيم عليه السلام. الآن الروم كيف تحصل الفتنة معهم؟ عندنا حديث، هذا الحديث يحفظه الكثير منه، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع المعارك بين المسلمين وبين الأمم كلها، ولكنه عاد عليه الصلاة والسلام فحمل العام على الخاص، فذكر أن من الذين تحدث معهم المعارك الروم. أما الحديث الأكبر فكلنا يحفظه، حديث أحمد وأبي داود، وكذلك رواه ابن المبارك بإسناد حسنه بعضهم من خلال تجهيل أحد الرواة، وصححه الشيخ الألباني وشهرته تغني عنه. حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. هذه رواية أحمد. يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، وتداعى يعني يدعو بعضها البعض لحربكم وكسر شوكتكم وأخذ ما كان من البلاد في أيديكم بعد أن حصلتموها بالفتح، يعني فتحتموها، يعني أخذتموها من أهلها الكفار، فعندئذ يدعو الكفار بعضهم البعض. هذا واقع، الأمم كلها تدعو بعضها البعض على حرب المسلمين. هناك اتحاد بين البوذيين وبين الصليبيين، وبين اليهود وبين البوذيين، وبين اليهود وبين الصليبيين، كل قوى الشر في العالم تقول إلى المسلمين غنيمة باردة لأنهم ضعفاء، كما سيوضح النبي صلى الله عليه وسلم.
قال كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قصع الطبق الكبير، حينما يأكل رجل فيدعو الآخر تعال فكل. وهذا يدل على كثرة الخير في أمة الإسلام، لا أقول الخير يعني التقوى والأخلاق لا، ولكن الثروات التي تكون عندهم، لأن الرجل لا يدعو الرجل إلى الطعام إلا إذا كان الطعام كثيرا، ورسول الله يقول قصع يعني الطعام كثير. قال كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقالوا يا رسول الله أمن قلة، يعني هل نحن يومئذ قلة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال العلماء غثاء السيل هو ما يحمله السيل معه من الوسخ والقذر، مثلما يحمل البحر من الزبد، أي أنه لا قيمة له، لأن القلوب خاربة، لأن القلوب خالية من الإيمان أو ضعيفة الإيمان، كما يحدث الآن حينما ترى مسلما هذا الإسلام إنما يعرفه ميراثا ولا يعرفه دينا ولا يعرفه دراسة ولا يعرفه تحصيلا حتى. قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ وبعضهم يقرأها الوهن، فقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. حينما يحب المسلمون الدنيا ويكرهون الموت، فإن الغرب وإن الشرق وإن العالم كله لا يجتمع عليهم، لأنه يعلم أن نقطة الضعف الوحيدة في هذه الأمة ترك منهج الله تبارك وتعالى، هذا واقع. أما الروم فإنهم فرقة من الفرق التي تلتحم مع المسلمين، كما تلتحم المسلمون مع الترك ومع الروم ومع الحبش، ولكن نحن بصدد حديثي عن الروم عن وجه التحديد. جاء في حديث الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن من حديث المستورد بن شداد قال، هذه رواية مسلم وقطعنا بعضهم فيها ولكن لا يصح كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر أهل الأرض. الروم هم بنو الأصفر، الأصفر هذا هو الذي ينتسبون إليه كما ينتسبون إلى الروم، والأصفر هذا كان رجلا أبيض فتزوج بامرأة سوداء. أنا أحاول أن أفسر كل كلمة تأتي في الحديث. رجل أبيض تزوج بامرأة سوداء فجاء أولاده بين الأسود والأبيض فقالوا يسمى الأصفر كما تسميه العرب، وهؤلاء هم من بعد تركيا إلى أوروبا، فهؤلاء هم الروم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لهم سمات معينة، فالشعر أصفر واللون يميل إلى البياض أكثر، ما يسمى بالجنس الآري أو الجنس القوقازي في أوروبا، الجنس القوقازي في أوروبا، هؤلاء هم الروم. قال صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة إلا وهم أكثر أهل الأرض. أوروبا العجوز المتصابية أهلها في الزيادة، وهم حتى بعد عمليات تنظيم الأسرة وما شابه يعطون المكافأة لمن يأتي بالولد الثالث والرابع والخامس والعاشر، مكافآت مجزية جدا. هناك دول أصبح عدد الوفيات فيها مثل عدد المواليد، مثل فرنسا الصليبية، وهم الآن يحثون أبناءهم على الحمل والولادة أكثر من أي وقت آخر حتى يكثر عددهم وحتى يقاتل المسلمين كما يظنون في معركة كبرى في آخر الزمان ينتصرون فيها، كما قال لهم الراهب الهندي أو الراهب اليهودي استردموت أو ما شابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مما يعلمه هؤلاء الآن معاشر المسلمين، كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الروم هذه؟ جاء في الحديث عند البخاري وله رواية عند أبي داود، ولكننا مع رواية البخاري وإذا احتجنا ذهبنا إلى رواية ابن مالك. قال عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كن معي. حينما يكون الحديث متأخرا يعني في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فله قيمة، لماذا؟ لأنها أحكام نهائية لا تقبل النسخ، فلما جاء الحديث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء يحبون حديث الصحابي الذي تأخر إسلامه لأنه جاء بالأحكام النهائية التي لا تقبل التغيير ولا تقبل الإلغاء ولا النسخ. عوف بن مالك يقول في غزوة تبوك، معلوم من غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة، إذا الحديث متأخر، إذا له قيمة عالية، ولذلك رواه البخاري رحمه الله. فعندئذ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، يعني في خيمة من جلد، قال فقال لي أعدد ستا، يعني عدد ست أمور، قال أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أمورا تكون قبل يوم القيامة، مما يدل على أن قتال الرومي في آخر الزمان كما سيأتي. فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. في رواية ابن ماجه قال عوف فوجمت، يعني حزنت لأنه أخبره صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت. قال ثم فتح بيت المقدس وقد فتح، قال صلى الله عليه وسلم ثم موتان، موتان يعني موت بلغة تميم، قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وبعضهم يقرأها كعقاص الغنم، وبعضهم يقرأها كقعاص الغنم، وبعضهم يقرأها كعقاص الغنم، وهو مرض يأخذ الغنم في صدرها فينقطع عنقها. قال ثم استفاضة المال حتى يكثر فيكم وحتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا. قال ثم فتنة تكون لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. قال ثم هدنة بينكم وبين بني الأصفر، يعني الروم. قال ثم يهجرون. قال ثم يأتونكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000 غاية. تعال إلى شرح الحديث. نقل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فعد 6 أمور تكون بين يدي الساعة. الأول هو وفاته عليه الصلاة والسلام وقد كان، وهو قوله عليه السلام بعثت أنا والساعة كهاتين. إذا بعثته من علامات الساعة، فكيف بوفاته؟ الأمر اقترب أكثر. ثم بعد ذلك قال له فتح بيت المقدس وقد فتح في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما الثالثة فقد أخبره بموتان، يعني طاعون عموات الذي جاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جاء هذا الطاعون كما يقول أهل التواريخ في سنة 18، وبعضهم قال جاء في سنة 20 للهجرة. كان من أهم ضحاياه أمين الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ويزيد الخير أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه، كل هؤلاء ماتوا في طاعون عموات. قال عليه الصلاة والسلام ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. المال يكثر كما حدث في عهد سيدنا عثمان بن عفان، كانت 100 دينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت في يد أحدهم ربما لا يستطيع أن يعدها من كثرتها، ولأن العربية كان لا يعرف أكثر من 100. حينما يكثر المال ويعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، هذا معناه ان المال كثر. وقد حدث في عهد عثمان مما ادى الى الرابعة، وهي الفتنة التي حصلت فلم تترك بيتا من بيوت العرب الا دخلت، وهي الفتنة التي حصلت بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، وتقاتل فيها اهل العراق مع اهل الشام، فلم تترك بيتا من بيوت العرب سواء في مكة في المدينة في اليمن الا دخلت، حتى الذين اعتزلوا الفتنة، الفتنة دخلت بيوتهم كما اخبر عليه الصلاة والسلام. ثم اخبر عليه الصلاة والسلام بالامر الاخير، وهي هدنة. الهدنة هي الصلح بينكم وبين بني الاصفر، يعني الروم. قال عليه الصلاة والسلام ثم يغدرون، لأن الغدر من علامات الساعة، ظهور الغدر، ظهور خيانة الأمانة، ظهور الكذب، ظهور الرجل الرويضة يعني التافه الذي ينطق في أمور العامة لا يحفظ آية من كتاب الله، ويتصدى للوعظ والإرشاد والفتية وتفتح له الفضائيات. وكذلك في مجالس الناس في الصلح يجلس أحدهم وهو أجهل من دابة، الله أجهل من دابة، ربما قرأ آية أكملها بمثل شعبي فقال الحاضرون وهم منه أجهل، صدق الله العظيم، كما يحدث في عدة بلدان ويحكم بغير ما أنزل الله. فإذا قلنا الشريعة قالوا الشريعة في المساجد، حتى الفلاحين صاروا علمانيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه جنايات الفكر العلماني الذي أصبح يخيم على العقول كلها ويلقي بظلاله على العقول كلها، بعد أن نحوا مناهج التربية الإسلامية والشريعة جانبا فصرنا نحكم ظلما حتى على أنفسنا وبين أنفسهم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الروم فرد، فإذا غدرت جمعوا 82 غاية، 80 غاية يعني 80 راية، في بعض الروايات 80 غابة، يعني حينما نرى بعض الناس قد كثروا نقول هذه غابة من الأقدام أو غابة من الثيقان، هذا دليل على الكثرة. تحت كل راية 12,000 لقتال المسلمين، هذا يؤصل العداوة بيننا وبين هؤلاء الصليبيين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا ما يحصل. تعال إلى الرواية الأخرى عند أبي داود وغيره عن رجل من الصحابة اسمه ذي مخبر أو ذي مخمر، هو رجل من الأحباب، عمه هو النجاشي كما قال العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، قال فتنصرون وتغنمون وتسلمون، قال ثم تنزلون بمرج، يعني بحق أو بغير أو بمكان فيه خضرة، قال ثم تنزلون بمرج ذي تلول، التلول جمع التل هو المكان المرتفع، وصف رسول الله المكان الذي سينزل فيه المسلمون مع الروم بعد أن ينتصر هذا وذاك على العدو المشترك بينهما، قال فيرفع رجل من أهل الصليب صليبا ويقول غلب الصليب، قال فعندئذ يغضب رجل من المسلمين فيدق، يعني يكسر الصليب، فقال فتغدر الروم فتجمع لكم الملحمة. طبعا الملحمة هي المعركة الكبرى. إذن هذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، نستحدث الآن نحن والروم نصطلح، معنى أن هناك صلح، أن في الأصل كان هناك معركة، هذه من البديهيات في هذا الوجود، هم يكرهوننا كراهية العمياء. كنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن المآذن في سويسرا، سويسرا بلد الأبقار 8 مليون واحد، كلما أرادوا أن يخترعوا أمرا قاموا باستفتاء، بلد استفتاءات 100,000 يوافقون، انتهت المسألة، يصبح القانون قانون جديد، لأنهم يحكمهم حزبان، حزب الأول حزب يميني متطرف يتعصب للقومية القوقازية الأوروبية، والحزب الثاني حزب ضعيف لكنه حزب ديني، قالوا نبدأ في سويسرا بمسألة حرب المآذن، قالوا أن المآذن على شكل تواريخ ونحن نخاف منها، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وصدق رب العالمين، عادوا فقالوا أن المآذن تدل على العنصرية الإسلامية، ثم عادوا فقالوا سنبدأ بالمآذن، وبعد المآذن سيخرج المؤذن ليؤذن عليها، وبعدها ستطبق الشريعة، وإذا طبقت الشريعة في سويسرا ستكثر جرائم الشرف. كلمة جرائم الشرف معناها أن الرجل إذا جاء إلى بيته ووجد رجلا نام مع امرأته يزني بها فقاتل هذا الرجل، هذه عندهم جريمة اسمها جريمة الشرف. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أنا أريد الوساخة، كلامه هو يعني ما كلامي أنا، أنا أريد العتالة. عندهم طبيعي أن المرأة تترك زوجها وهي على ذمته وتخونه وهو يخونها، أنت في حالك وأنا في حالي، والحمد لله في دولة القرون يحاولون تصدير هذا الفكر للمسلمين. قالوا ستكثر جرائم الشرف وسوف يكون هناك بعد ذلك الطريق ممهد إلى حكم الإسلام في أوروبا. كل هذا من أجل 50,000 مسلم من أصل 400,000 مسلم يصلون ويؤدون الشعائر، يعني 350,000 مسلم لا يصلون ولا يؤدون الشعائر، قاموا على 50,000، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل هذا يا إخواني من أجل 4 مآذن، 4 مآذن فقط قامت الدنيا وقعدت عليه، 4، لو كانوا 10 ما فعلوا، لا أقول 100، لو كانت هذه المآذن 10 ما كانوا يفعلون. ثم خرجت بلجيكا هي الأخرى تقول لا مآذن، ثم خرجت ألمانيا هي الأخرى لا مآذن، وفرنسا لا حجاب ولا مآذن، وبعد الدنمارك أعادت نشر الصور مرة ثانية ونشر فيلم إباحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أوروبا نحن حتى هذه اللحظة نستحي أن نسميهم بأسمائهم، الأسماء التي يطلقونها في مؤتمرات حوار الأديان. دين الله واحد لأن الله واحد. لو كان لله ثلاثة أديان فهو ثلاثة وهو ثالث ثلاثة، لكنه واحد، فدينه واحد. ورضيت لكم الإسلام دينا. الغرب يكره الإسلام، لا بد أن نسميه التسمية الصحيحة. هم الصليبيون، هم النصارى. لماذا نعجز عن هذه التسمية؟ لماذا نخافهم؟ هم لم يتحرروا من كراهية الإسلام والمسلمين، ولن يتحرروا منها أبدا، لأنه أمر مقدر جبلوا عليه. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى نقول عزير ابن الله، حتى نقول المسيح ابن الله، حتى نقول إن الله ثالث ثلاثة، عندها يرضون عنه. أول أمس اتصل بي أحد الناس يخبرني أن زوجته على وشك التنصيب وأنه يريد طلاقها. اغتممت لذلك غما شديدا، وعلم الله رب العالمين أن النوم فر من عيني، فبت ليلة لا يعلم بها إلا رب العالمين. ومن توفيق الله عز وجل أن جاءني الخبر اليقين. كانت هناك مدونة من المدونات على شاشات النت، واحدة من الذين يقاتلون الإسلام قتالا عنيفا ويتفننون في إخراج المسلمات من دينهن، اسمها مندولينا، لها مدونة على الشبكة العنكبوتية اسمها تقريبا رحلة اليقين أو زاد اليقين أو الحياة الأبدية. نعم الحياة الأبدية. مندولينا هذه وحدها أعلنت إسلامها دون أن يكون معها أحد، وكتبت أنها من خلال نقدها للقرآن فوصلت أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم يحرف، وأن النصرانية حرفت، وأن اليهودية حرفت، وأن من أراد أن يرضي المسيح من هؤلاء فعليه أن يسلم حتى ينزل المسيح ليجده مسلما بعد ذلك في آخر الزمان. الله أكبر. هذه من ضمن البشرات، فكانت سببا والحمد لله رب العالمين في استقرار هذه المرأة على الإسلام كرة أخرى. سبحان الله الحي القدير. يكرهون الأكراه عمياء، يدفعون الأموال من أجل تنصير الإسلام والمسلمين ومن أجل إخراج المسلم عن دينه، وفي النهاية ينتصر دين الله تبارك وتعالى حتى ولو لم نعمل له، لأنه دين الله، والله لن يترك دينه نهبة لهؤلاء. فالحمد لله على ذلك كثيرا. تغدر الروم بعد أن نصطلح نحن وهم. بعض الناس في كتب ما أنزل الله بها من سلطان، هرمزون، عمر أمة الإسلام، أنا لا أدعو لهذه الكتب، أنا أقول لك إياك أن تقرأها. الأموال التي ستشتري بها هذه الكتب ستحاسب بها أمام الله عز وجل. هناك كتاب محترفون يحاولون أخذ الأموال من جيوب المسلمين، قالوا أن هذا العدو هو الصين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدو، وإنت لا تدري هناك في كل يوم قوة جديدة تظهر على سطح العالم، فلا نستطيع أن نقول هذه القوة هي الصين، لكن عدو سنقاتله نحن وهؤلاء ثم ننتصر. فإذا انتصر المسلمون نزلوا بواحة كبرى فيها تلال، فعندئذ يرفع رجل من أهل الصليب صليبه ويقول غلب الصليب، يقوم إليه مسلم من المسلمين فيدق هذا الصليب فيعودون إلى الغد. إلى هذا الحد هذه الأحاديث توقفت، يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة المعركة، ولكن ذكر عليه الصلاة والسلام أن جيش المسلمين يوم الملحمة، يعني مع الروم، يكون في مكان في الشام في دمشق اسمه الغوطة، ومعروف غوطة دمشق وفيها الحدائق، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يتجول فيها إزادا روحيا ويقينيا يغذي به روحه كل يوم. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام مسلم عن نافع رضي الله عنه وأرضاه أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قال ستقاتلون أو ستفتحون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، قال ثم تقاتلون فارس فيفتحها الله عليكم، قال ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله عليكم، قال ثم تقاتلون الدجال فيفتحه الله. بعد هذا أن المعركة بين المسلمين والروم سوف تكون في الشام، وأنها قريبة جدا من قيام الساعة. في بعض الروايات أن هذه المعركة تكون قبل خروج الدجال بسبعة أشهر. يؤيد هذا ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام مسلم في كتاب الفتن من صحيحه بالإسناد إلى أبي قتادة العدوي عن أثير بن جابر ويقال أثير بن جابر قال بينما نحن مع عبد الله بن مسعود بالكوفة إذ هاجت ريح حمراء ريح جاءت هذه الريح اقتلعت بعض الأشياء من أماكنها والتراب كان كثيرا مثل ريح الخماسين فصارت حمراء من شدة الغبار فقام رجل أو جاء رجل ليس له هجيري هجيري يعني العادة يعني إلا أن يقول يا عبد الله ابن مسعود يا عبد الله ابن مسعود قامت الساعة قامت الساعة هذا من جهل الجهل أن بعض الناس مثلا إذا رأى المطر يتنزل في غير وقته قال هذه من علامات الساعة إذا رأى بعض الريح قال هذه من علامات الساعة ولا يجوز لقائل أن يقول في دين الله ما ليس فيه إنما على الرجل أن يلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الوحيين الشريفين القرآن والسنة لا يجاوزهما فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه بهدوء العلماء وكان من أعلم الناس بالرواية عنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تقوم الساعة حتى لا يفرح بميراث ولا تقسم غنيمة أو حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث ثم أخبر أن المسلمين يقاتلون عدوا من ورائهم فقال الناس أهم الروم قال نعم قال ويكون عند هذا القتال ردة شديدة لأن من الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيوب قادمة كما عند الترمذي أخبر بأن بعض المسلمين يرتدون ويلحقون بقبائل المشركين هذا واقع سوف يحدث في آخر الزمان نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الدين والثبات على الإسلام قال فيشترط المسلمون شرطة منهم لا ترجع إلا غالبا قال فيذهبون لقتال الروم قال فيحجز بينهم الليل فيعود هذا وذاك لا غالب ولا مغلوب قال ثم يشترط المسلمون شرطة لا ترجع إلا غالبا قال فيقاتلونهم حتى يحجز بينهم الليل قال فيرجعون يعني هذا إلى مكانه وهذا إلى مكانه لا غالب ولا مغلوب قال ثم يشترط المسلمون شرطة ثالثة للموت يعني يعاهدون الله على الموت حتى يأتي النصر قال عليه الصلاة والسلام أو قال ابن مسعود والحديث له حكم الرفع قال فيحجز منهم بينهم الليل أو قال حتى ينسون قال فيعودون قال وتبقى بقية المسلمين فتنهد إلى هؤلاء يعني تقوم إلى الروم فلا يزالون يقاتلونهم حتى يجعل الله الدبرة عليهم يعني الانتصار يكون للمسلمين والهزيمة تكون للروم قال وتحدث مقتلة عظيمة حتى أن الطائرة يمر بجنباتهم فلا يجاوزهم حتى يخر ميتا هذا من شدة خروج الرائحة العفنة من الجثة يقتل أناس كثيرون جد فإذا قتلوا الرائحة العفنة خرجت من الجثث فالطائر نفسه يشتم هواء فاسد مليء بالجرثوميات والميكروبات فإذا به يموت بعد ذلك قال فيتعاد أبناء الأب الواحد كانوا 100 لا يبقى منهم إلا رجل فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم لأنهم يحزنون قال فبينما هم كذلك إذ نادى المنادي أو صرخ الصريخ إن الدجال قد خلفكم في أهليكم قال فيذهبون وما هو إلا الشيطان يعني الشيطان هو الذي نادى هذا النداء قال فيعودون بعد ذلك ثم يخرج الدجال هذا من قدر الله أن يتركوا هذه الجثث يعودون إلى بلادهم فأخرج الدجال ليحصرهم بعد ذلك في بيت المقدس لينزل عيسى بن مريم أنبه إذن على أمرين الأمر الأول أن المسألة متقاربة مع الدجال الأمر الثاني أن قائد المسلمين يومئذ هو المهدي وهو محمد بن عبد الله من نسل الحسن يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يملك 7 أو 9 وسوف أتحدث عنه تفصيليا في الخطبة القادمة بإذن الله رب العالمين هذا ما جاد الله تبارك وتعالى به علينا من كرمه ومن علمه سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يبقى مع الروم واحدة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما في الصحيح يعني عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبر عليه الصلاة والسلام فقال: هل سمعتم بمدينة نصفها في البر ونصفها في البحر؟ قالوا: مدينة قيصر يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق يعني من الروم. هذا الحديث قال بعضهم أنهم من بني إسماعيل يعني من العرب، ولكن جمع الناس بين الاثنين، بنو إسحاق هم الروم يعني الأوروبيين، وبنو إسماعيل هم العرب، فإذا كيف يجمع؟ قالوا: إن أوروبا ستسلم بإذن الله رب العالمين، والإسلام سيرتفع هناك ارتفاعا كبيرا وارتفاعا عظيما، حتى أن الذين يعادونه سوف يصبحون جنوده بإذن الله رب العالمين. قال: فلا يقاتلون بسلاح ولا يرمون بسهم، يعني لن تحدث المقتلة، وإنما يقولون لا إله إلا الله، الله أكبر، فإذا قالوا كذلك سقط نصفها الذي في البحر، ثم عادوا فقالوا لا إله إلا الله، الله أكبر، فسقط نصفها الذي في البر. قال: فيفتحها الله تبارك وتعالى عليهم. في بعض الروايات الضعيفة أن المسلمين يدخلون إلى كنيستهم العظمى ويستخرجون كنوزها التي سرقوها من المسلمين، وأن قائد المسلمين يومئذ المهدي. يعضد هذه الرواية أن المهدي من صفاته أنه يحكي المال حسيا، يعني لا يعز. إذا مثلا كان هناك خليفة يقول رجل: أعطيه 1,000 درهم، أعطيه 2,000، أعطيه 30,000، لكن المهدي خليفة آخر الزمان يحكم المال بيده من كثرة المال. ولذلك حتى من علامات الساعة كما ذكرناها الصغرى أنه يدور الرجل بالمال على البيوت لا يقبله منه أحد لكثرة المال، ولأن المال يفيض في آخر الزمان من كثرة الفتوحات ومن كثرة ما يفتح الله تبارك وتعالى على المسلمين من بلاده. هذا ما كان مع الروم. يبقى أن اليهود لهم ملحمة واحدة مع المسلمين، أقولها بإذن الله رب العالمين. هذه الملحمة ذكرها البخاري ومسلم عن ابن عمر، وذكراها أيضا عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودي، وفي رواية: حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، وراء اليهودي: تعالى فاقتل. طبعا يا مسلم يا عبد الله الذي حقق العبودية لله عز وجل، لأن الجهاد لا يحل للقاعدين المتكاسلين المنتكسين المتواهين الذين يحتاجون إلى جهاد لصلاة الصبح ولصلاة الجماعة، ويحتاجون إلى جهاد مع بعض الفتن الصغيرة. هؤلاء الجهاد ليس لهم، لأن من أراد أن يجاهد جاهد نفسه أولا وجعل نفسه محررة خالصة لله رب العالمين. أما الذي حقق العبودية فإنه هو الذي يكتب الله تبارك وتعالى الشهادة له والجهاد له. تربية الجهادية تربية صعبة تبدأ من إصلاح النفس، ولذلك كان الصحابة إذا عادوا من الغزوة قالوا: رجعنا من الجهاد الأصغر وهو جهاد الأعداء ومجالدتهم بالسيوف، إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحجر والشجر ينادي عباد الله لقتل هؤلاء اليهود. وبالطبع اليهود هم أتباع الدجال، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أتباع الدجال من اليهود والنساء، وأخبر أنه يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان في إيران، لأن هؤلاء قوم نحن نشك أنهم يهود، وإن كان في القلب من ذلك يقين لا تستطيع أن ترده، لأن أفعالهم مع أهل السنة إنما هي أشد من فعل اليهود مع المسلمين في فلسطين وفي غيرها، وبذلك تنطق الأحداث، فهم قتلوا، سفكوا دماء، سفحون، قتلوا المسلمين، هدموا مدرسة أبي حنيفة لأهل السنة في ابن سستان، وألقوا المصحف في المجاري. هذا ما لم يجرؤ عليه اليهود، جرؤ عليه الآيات الملالي في بروتوكولات حكام قم أنهم يريدون قتل أهل السنة الذين يسمونهم الناصبة، ويقولون مال الناصبي لك لكن أعطنا منه، يعني القم، لأنهم إنما يتدينون لجمع الأموال، وباقي شعوبهم تسف التراب وتسف المل. صلى الله عليه وجل العافية، وأن يجنبنا سبحانه وتعالى الفتن. بقي أن أقول لحضراتكم في هذا الأسبوع فقدنا إخلاصا كثيرا، يوم توفي أخ كريم فاضل لنا حمل الدعوة على كتفيه سنين عدة، والشيخ صالح الحناوي عليه رحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، وأن يكرمه بأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفه بالنبيين والصديقين والشهداء. فإن هذا الرجل أرسيه بكلمة رسى بها جابر بن عبد الله أبي بن كعب يوم قال، يوم أن توفي أبي قال: اليوم دفن علم كثير. وأنا أقول دفن في الأسبوع الماضي إخلاص كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا فيه من عوض، وأن يخلفه في ولده وفي ماله وفي زوجه، وأن يعطيه سبحانه وتعالى من مننه وكرمه وبركاته. اللهم امين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا ارحم الراحمين انصر المجاهدين في فلسطين وفي افغانستان وفي العراق وفي البوسنه وفي الفلبين وفي افغانستان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا مبينا. اللهم احفظ المسلمين في اوروبا. اللهم احفظ المسلمين في اوروبا. اللهم انهم ضعفاء يا رب فقو ضعفهم. اللهم اجعل ذلك سببا في عودتهم الى دينهم. اللهم يا رب العالمين قو الاسلام في قلوبهم. اللهم يا ربنا انزل السكينه على قلوبهم وفي صدورهم، واملاهم بعلمك الذي لا تنام. اللهم يا ارحم الراحمين رد الينا الاقصى، واحفظه من كيد اليهود. اللهم اهزم اعداءك اعداء الدين. اللهم اهزم اهل الصليب. اللهم اهزم اليهود واهوادهم. اللهم اهزم المشركين يا رب العالمين. اللهم خذ للضعفاء من المجرمين حتى ترضى. اللهم يا ارحم الراحمين، اذا لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود، وهيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وبسنه نبيك. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في العراق. اللهم انصر المستضعفين في افغانستان. اللهم يا ربنا يا ارحم الراحمين، اجعل هذا البلد سقاء رقاء على اهله وسائر بلاد المسلمين. جنبنا الاوبئة والطواعين، واحفظ ابناءنا ونساءنا وشبابنا. اللهم يا ارحم الراحمين، ارحم موتانا، اشف مرضانا، رد غائبنا، فك اسرانا. اللهم يا ربنا سد الدين عن المدين، فرج كروبنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.